بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعين من موسكو عبر أثير إذاعة سبوتنيك، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. روسيا والسعودية تبحثان ملف سوريا ولبنان والنووي الإيراني. المجلس الرئاسي الليبي يبحث إنشاء مفوضية مصالحة شاملة في البلاد. ومباحثات عسكرية وأمنية بين المغرب والإمارات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من المشاورات التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير حول الوضع في سوريا ولبنان وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن أجندة بناءة وموحدة في منطقة الخليج على النحو المنصوص عليه في مبادرة مفهوم ضمان الأمن الجماعي في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، وهي المبادرة التي كانت روسيا قد قدمتها في وقت سابق. وحول هذه المباحثات قال المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري لبلا قيود:
سمعنا عن ما بحثه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا مع الوزير السعودي وزير الخارجية عادل الجبير عن ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول كان عن المفاعل النووي الإيراني، وهي حقيقة مشكلة عالمية. هناك محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية، من دول الاتحاد الأوروبي، من عدة جهات لمعاودة وضع أسس معينة لهذا الاتفاق النووي، ويعني كل العالم يدرك ماذا سيحدث هذا المفاعل النووي والذي تمكنت من خلاله إيران من تخطي جميع المعاهدات أو النقاط التي فرضت عليها في السابق، حتى أصبحت خطرا ليس فقط على الدول القريبة من إيران ولكن أيضا على دول العالم ككل حينما تمتلك المفاعل النووي. ونعتقد أن ذلك يعني يهم أيضا روسيا باعتبارها شريكة لعدد كبير من الدول العربية ولا ترتضي لها الخطر.
واعتبر النهاري أن السعودية ستساعد لبنان في حال إنهاء التدخل الإيراني.
المشكلة الثانية هي مشكلة لبنان، ولبنان كنا نعرف ما الذي يحدث في هذا البلد الذي انتهك في يعني في جميع الصور، ونحن نرى اقتصاده الذي وصل إلى الحضيض، نرى ما يحدث للشعب من تهجير ومن قهر، نرى السيطرة القوية لحزب الله على مفاصل الدولة وعلى القرار وعلى جميع ما يحدث في لبنان. لذلك أعتقد أن هذا أيضا يخص أو يهم المملكة العربية السعودية وأيضا يهم دولة روسيا باعتبارها فاعلة في الشرق الأوسط في هذه الأيام.
أما بشأن الملف السوري أضاف النهاري:
النقطة الثالثة التي تم نقاشها هو سوريا وما الذي ممكن أن يحدث لها مستقبلا، وهل يمكن قبول سوريا في الجامعة العربية، وهل ذلك يمكن أن يمر من خلال ما تمر به سوريا من تشتت ومن انقسام ومن وجود عدة قوى تتنازع على أرض سوريا. لذلك فالأمور الثلاثة شائكة، ولا شك أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تفعل الكثير، وأيضا روسيا هي دولة تستطيع أن تفعل الكثير في ذلك. المشكلة الرئيسية في كل هذه المواضيع الثلاثة هو إيران. إذا أزلنا إيران من الثلاث جهات التي تكلمنا عنها في هذا الحوار، أعتقد أن جميع المشاكل تنتهي. لذلك لابد من أن يكون النقاش بين روسيا وبين المملكة العربية السعودية بناء على أسس واضحة وعلى تعهدات واضحة، حتى نضمن إبعاد إيران من لبنان وأيضا من سوريا وأيضا السيطرة عليها مع دول العالم الأخرى التي تريد أن تسيطر على المفاعل النووي وما يمكن أن يفعله بنا وبالخليج العربي وأيضا بالدول العربية، وقد يطول أيضا دول أوروبا وغيرها من خلال وجود الصواريخ البالستية التي يستطيع حرس الثوري أن يضع هذه المواد النووية في رؤوس الصواريخ التي يرسلها إلى أي مكان في العالم. لذلك أعتقد أن هذا النقاش حيوي وأنه لابد أن يكون على أرض الواقع، وأيضا لابد من التعاون السعودي الروسي للوصول إلى رؤية لا ضرر ولا ضرار، وفي نفس الوقت إبعاد إيران قدر الإمكان عن مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط، ولا ننسى أيضا ما تفعله إيران أيضا في العراق وفي اليمن. لذلك أنا أرى أن الموضوع معقد جدا، ونتمنى أن يكون النقاش الذي تم اليوم بداية خير لنا وللمنطقة ككل.
كان هذا تعليق المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب والمحلل السياسي وأمين عام الاتحاد المشرقي إلياس المر. أهلا وسهلا بك سيد إلياس.
شكرا، أهلا بكم.
يعني أبدأ من تعليق ضيفي من السعودية الدكتور شاهر النهاري، قال بأن الرياض جاهزة لمساعدة لبنان في حل أزمته الحالية، ولكن المشكلة تكمن في التدخل الإيراني في لبنان وأيضا بقوة وتمدد حزب الله في البلاد. فما تعليق حضرتك على ما قاله ضيفي؟
نعم، نحن بالحقيقة ندعو الأستاذ السعودي الضيف السعودي أن يجد حلول بالحقيقة سياسية من أجل معالجة الأزمات الكبيرة التي تتخبط بها السعودية، إن كان من ناحية المشاكل الداخلية يعني عندها على صعيد خلافة يعني التحضيرات والترتيبات من أجل خلافة الملك الحالي، أو كان على صعيد العلاقات الدولية المتأزمة لدى السعودية، وخصوصا علاقتها اليوم المتأزمة مع حليفتها الأساسية التي تأخذ منها كل التعليمات والتوجيهات، الخلاف الكبير المعروف مع الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس بايدن الجديدة، أكانت الأزمات العسكرية التي تتخبط بها المملكة العربية السعودية من خلال إخفاقها وفشلها وهزيمتها في حرب التحالف ما سمي بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية الذي يرتكب.
ولكن يعني أستاذ إلياس عذرا على المقاطعة، اليوم السعودية تجلس مع الروس من أجل حل ملف لبنان، يعني مفاوضات روسية طبعاً. سعودية كانت من أجل هذا الموضوع.
طبعا هذه نصائح للسعودية. هلا أنا أأتي من بعدها من أجل الدور الذي تقوم به روسيا. اليوم روسيا تدير ملف منطقة الشرق الأوسط بأسره، والملف اللبناني هو جزء أساسي من هذه الملفات وجزء أساسي من هذه المنطقة، بمعنى أن روس اليوم حريص على حل كل النزاعات القائمة في المنطقة، على بدءا من سوريا وصولا يعني لاجل الوصول إلى الحل السياسي في سوريا والأزمة السياسية والاقتصادية المالية في لبنان وكل هذه المنطقة. الروسي عندما يجلس مع السعودي يجلس معه من هذا المنطلق، من منطلق حسن النية ومن منطلق الوصول إلى قواسم مشتركة من أجل حل الخلافات وحل التعقيدات الموجودة التي تحول دون تشكيل حكومة في لبنان، نظرا للتوازنات الموجودة على الساحة اللبنانية للطوائف. ونحن نعلم أن السعودية لها تأثير على واحدة على الأقل من هذه الطوائف. إذن من هذا المنطلق تجلس روسيا مع السعودية على أساس أنه إذا كان لدى السعودية نية من أجل التعاون على أساس ندي، فممكن أن تساهم في الوصول إلى حلول يعني مشتركة مع بعض الأحزاب وبعض الجهات في الساحة اللبنانية. ولكن أنه أن تكون السعودية تريد أن تقضي على حزب الله في لبنان أو على طائفة معينة في لبنان أو على مكون أساسي وأن تحرر إيران وتصفي حساباتها مع إيران انطلاقا من الساحة اللبنانية، طبعا هذا لن يأخذ مفاعيل ونتائج على الساحة اللبنانية، وهذا المنطق وهذا التوجه لن يأخذ رضا وموافقة روسية على هذه الأصول. يجب على السعودية اليوم أن تفتح يدها من أجل التعاون مع روسيا التي تدير اليوم ملفات المنطقة، تدير ملف منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر، وأي حل سياسي اليوم يكون لروسيا الفضل الأول يعني بلورته والوصول إليه.
يعني برأيك أستاذ إلياس، لبنان جاهز للتعاون مع السعودية، ولكن ضعوا حزب الله يعني على جنب أو بحاله بدون شروط مسبقة، هذا ما أفهمه من كلامك.
لبنان سيدتي بلد متعدد، فيه العديد من المكونات الطائفية وفيه العديد من الاتجاهات السياسية. من يريد أن يكون له دور في الملف اللبناني، دور إيجابي في حلحلة الأزمات اللبنانية، يجب أن يتعامل مع هذا البلد مع احترام هذه المكونات واحترام هذه التعددية. ولكن منطق الإلغاء والاستقواء ومنطق يعني تصفية الحسابات، من يريد أن يصفي حسابات هزائمه في اليمن مع حزب الله في لبنان، فهذا أمر لا يستقيم ولن يستقيم ولن يؤدي إلى أي نتائج عملية إيجابية على الصعيد على مستوى حلحلة الأزمة السياسية. هذا كلام سراب وأوهام. من يريد أن يدفع ثمن هزائمه وهزائم مشروعه السياسي في سوريا، أن يدفع لبنان ويدفع بيروت تلك العاصمة المنكوبة التي احتضنت الجميع والتي فتحت يداها وأبوابها للجميع، اليوم تكون تتحول إلى ساحة تصفية حسابات وتصفية يعني تعويض، بدل عن ضائع في اليمن وبدل عن ضائع ومشاريع سياسية مهزومة في سوريا وغيرها، نريد أن نقطف ثمارها في بيروت، فهذا ظلم وإشحاف بحق بيروت التي احتضنتهم جميعا واستقبلتهم جميعا ودافعت عن حقوق العربية في كافة المجالات وعلى مر عقود من السنين، وفي مقدمتها وطليعتها القضية الأم، قضية الفلسطينية التي باعوها للأسف العرب. اليوم هناك مبادرات روسية جدية على الساحة، يجب التعامل معها من منطلق جدي، من منطلق الواقعية السياسية وليس من منطلق تصفية الحسابات. ومن يريد أن يهزم حزب الله أو غير حزب الله في لبنان فليبدأ من ترتيب بيته الداخلي ويبدأ من معالجة مشكلاته ومعضلاته الداخلية والخارجية. برجع بذكري ابتداء من داخل الديوان الملكي وصولا إلى الإدارة الأمريكية، مشاكل لا تعد ولا تحصى. ليس الوقت مناسب اليوم لتصفية الحسابات الطائفية والمذهبية مع حزب الله في لبنان.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي وأمين عام الاتحاد المشرقي إلياس المر، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم ولجميع المستمعين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ليبيا، إذ بحث المجلس الرئاسي الليبي إنشاء مفوضية للمصالحة الشاملة بين جموع الليبيين استكمالاً لمساعي توحيد البلاد، والتي بدأت بتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة. وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية من أجل وضع أسس لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين. وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها. كما أكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم الأولويات للمجلس، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الليبي أبو القاسم الربو لبلا قيود:
المصالح الوطنية المفروض أن ما تحتاج لمفوضية، هي المفروض تكون هدف للناس عندما يصل الجميع إلى قناعة بأن ضروري من الصلحة. لكن الوقت يمكن يكتب لأي جسم نجاح، ولكن طالما أن لم ترد المظالم ولم يتم على الأقل من المجتمع نفسه بعض المصالحات، أعتقد أن الأمور صعبة، خاصة وأن الحرب يعني مرش عليها كثير، يعني توا كيف بادية فالأمر، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، يعني حتى وان لم يكتب لها النجاح، ولكنها على الاقل خطوه في اتجاه المصالحه التي يوم من الايام حيقتنع الجميع بانها ضروري منها. يعني للاسف ان القضيه الليبيه لم تعد قضيه محليه، ولكنها اصبحت اقليميه ودوليه بامتياز، وكل الاطراف سواء كانت الاقليميه او الدوليه تلعب دور اساسي، سواء كان من ناحيه دعم هذه المصالحه او وقوف في اتجاهها. اعتقد ان إذا هناك ضغط من المجتمع الدولي على كل الأطراف المتداخلة في القضية الليبية في ضرورة دفع في اتجاه المصالحة، أعتقد أن الجميع سيكون مجبر، حتى ولم تكن مصلحته في هذه المصالحة، ولكن سيكون مجبرا على دفع أو على الأقل عدم الوقوف في اتجاه المصالحة. ولكن أعتقد أن بدون بصراحة ضغط دولي من الدول الكبرى ومن الأمم المتحدة، أعتقد أن كثير من الدول الإقليمية والدولية اللي مصلحتها في أن يبقى الوضع زي ما هو في ليبيا حتقف عايق من خلال أطرافها وقلائها الموجودين في الساحل الليبية، حتقف عايق أمام هذه المصالحة، لأنها ترى أن المصالحة الوطنية يعني تقويض يدها وسلطتها وانتفاعها من الوضع الليبي.
كان هذا رأي المحلل السياسي الليبي أبو القاسم الربو. نعم مستمعينا، نذكر هنا بأن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا خلال الشهر الجاري أكدوا دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد. وزير الخارجية الفرنسي مثلا قال بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي، وأرسل رسالة مساندة لحكومة الوحدة، حكومة الوحدة مستمعينا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، استلموا السلطة بشكل رسمي منتصف الشهر الجاري، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الحالي وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي توصل إليها منتدى الحوار الليبي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى اللقاء العسكري بين المغرب والإمارات، إذ أجرى الوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي مباحثات مع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد عسكري مهم. وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بأن اللقاء شكل فرصة للمسؤولين لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية وجودة التعاون المتعدد الأشكال الذي يجمع البلدين. المصدر أضاف أن المباحثات تناولت أيضاً تعزيز التعاون العسكري المغربي الإماراتي وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين. كما عقد الوفد العسكري الإماراتي مباحثات مع عدد من كبار القادة العسكريين في المغرب لمناقشة مختلف جوانب التعاون العسكري الثنائي، وخاصة سبل تقويته، لا سيما من خلال تعزيز العمل المشترك بين قوات البلدين وتبادل الخبرات والتجارب. وأبدى الجانبان ارتياحهما لجودة واستدامة التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، ونوها إلى جودة ودينامية هذا التعاون. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الأكاديمي والمحلل السياسي والباحث في القانون العام الدكتور محمد بوتن. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. يعني مباحثات،
مرحبا سيدتي،
مع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في المغرب، وفد عسكري مهم يزور المغرب، ما أهمية هذه الزيارة الآن؟
الواقع هو توقيت طبعا يعطي للزيارة أهمية كبيرة، وفي تقديري الزيارة تؤكد طبعا جودة وتميز العلاقات المغربية الإماراتية، وترمي إلى تنشيط أكبر لاتفاقية التعاون العسكري وتبادل الرؤى في عديد القضايا التي طبعا تهم السياسات الدفاعية والأمنية، فضلا عن تبادل عدد من النتائج وتنسيق بناء على جملة من التطورات. وبدون شك طبعا تم توافق كبير بين المغرب والإمارات بشأن دائرة الاهتمامات المطبوعة طبعا بالدينامية والتطور، ولذلك فهذه الزيارة هي طبعا تأكيد لعلاقات الراسخة بين البلدين وترسيخ لمزيد من أوجه التعاون، فضلا عن كون البلدين هم ركيزتين أساسيتين في محيطهما الإقليمي.
نعم دكتور، يعني أنت قلت الآن بأن هذا التعاون الاستراتيجي يستند إلى جملة من التطورات، ما هي هذه التطورات التي تمر بها المنطقة ككل والتي تستدعي دعما إماراتيا مغربيا عسكريا؟
في الواقع ولا يتعلق الأمر بدعم عسكري من دولة إلى دولة أخرى، ولكن هناك تنسيق بطبيعة الحال، هناك اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وطبعا هناك شراكة استراتيجية بين البلدين. التطورات كثيرة بطبيعة الحال، هناك يعني تحولات مهمة في العالم العربي، هناك مناطق ساخنة، هناك يعني خط ما يسمى بخط النار المتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة، هناك كذلك أدوار للبلدين ما يتعلق بحماية السلم والأمن في الشرق الأوسط وكذلك في شمال إفريقيا والساحل والصحراء، وكذلك هناك طبعا قضايا ذات اهتمام مشترك فيما يتعلق بملفات، يعني ملف في الساحل والصحراء، ملف الليبي وما إلى ذلك. وبالتالي فأعتقد بأنه من اللازم دائما تبادل الزيارات والتنسيق بشأن يعني عدد من الملفات والتطورات، وأعتقد بأن يعني الإطار العميق الذي توفره يعني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يسمح بهذا، خاصة هناك طبعا يعني على البعد الاستراتيجي هناك تبادل الزيارات بين قيادة البلدين والمؤسسات، ويعني على المستوى السياسي هناك طبعا دعم صريح ومتبادل بشأن القضايا السيادية بين البلدين. فالإمارات العربية المتحدة يعني طبعا شاركت في المسيرة الخضراء، وهي أول دولة عربية غير إفريقية قامت بفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية. على المستوى القانوني هناك أزيد من 60 اتفاقية للتعاون بين البلدين. على المستوى الاقتصادي فالإمارات هي أول مستثمر عربي بالمغرب، وبالتالي فكل هذه المعطيات تنضاف إلى الجانب العسكري وهو جانب أساسي في إطار عميق واستراتيجي لهذه العلاقة التي طبعا لا تتعلق فقط بالإمارات بل تتعلق كذلك بالعلاقات المغربية الخارجية برمتها. فهناك يعني امتداد منذ القمة المغربية الخليجية لسنة 2016، بحيث تم التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب ودول الخليج.
نعم دكتور، يعني هذه الزيارة تأتي الآن بعد تطبيع المغرب وأيضا الإمارات للعلاقات مع إسرائيل، هل لذلك علاقة في هذا الأمر، يعني التطبيع بالزيارة برأيك؟
هو اتفاقية التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة موقعة في ماي 2006، وبالتالي من حيث السياق فطبعاً التاريخ يعكس يبرز يعني أن يعني الاتفاقية هي سابقة على التطورات التي حصلت
مؤخراً. نعم.
وهناك مسابقة كذلك من طرف البرلمان على هذه الاتفاقية، بمعنى أن الاتفاقية مرت بكل الخطوات المعروفة من أجل أن تكسب طبعاً قوتها. وبالتالي فأعتقد أن الاتفاقية هي مسألة ثنائية صرفة، وللتأكد من هذا الاستنتاج كذلك يمكن قراءة زيارة الوفد العسكري الإماراتي نفسه لموريتانيا مباشرة بعد زيارة المغرب. مع العلم بأن موريتانيا اليوم ليست لها علاقات مباشرة مع دولة إسرائيل. أما فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وإسرائيل سواء في إطارها الثنائي أو المتعدد الأطراف، فهي اليوم تسير بشكل واضح في المستوى الذي يراد لها.
نعم، الأكاديمي والمحلل السياسي والباحث في القانون العام الدكتور محمد بودن، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، شكرا جزيلا لك دكتور. نعم مستمعينا، وبهذا الملف نختم وإياكم حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.